بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس على الأعمى حرج، إلى قوله لعلكم تعقلون. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بوشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر: على روحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام، فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا، فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان: سمعته منه عودا وبتأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد الباب على قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ومراده الآية التي في سورة النور: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية. وذلك أن اجتماع المبصر مع الأعمى على مائدة واحدة قد أورد عندهم سؤالاً، وهو أنه قد يضر الكفيف بالنظر إلى أنه لا ينظر إلى الطعام، فقد يأكل المبصر أطايبه، فكأنهم تحرجوا من مثل هذا. ولهذا في النسخة الأخرى قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس على الأعمى حرج، والنهد والاجتماع على الطعام. هذه في إحدى النسخ، والمراد بالنهد خلط الزاد في السفر، تخلط الأزودة ويأكل ويأكل الجميع لا بأس. معلوم أن بعض الآكلين قد يكون أكثر أكلاً من غيره، لكن هذه الأمور إن شاء الله تعالى الأصل فيها التسامح، وأن الإنسان إذا تبرع بمثل هذا لا ينظر إلى كون هذا يأكل أكثر أو نحوه، فأخوة الإيمان أرفع من هذا. المهم أنهم تورعوا رضي الله عنهم، لأن الكفيف وكذلك الحال بالنسبة للمريض ونحوه قد يكون أكلهم أقل من أكل الصحيح وأكل المبصر، فأخبروا أنه لا بأس منه بهذا. واستدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرجوا إلى خيبر دعا عليه الصلاة والسلام بطعام، اجتمعوا عليه، هذا الشاهد، ما أوتي إلا بسويق لاكوه لو كان وأكلوه رضي الله تعالى عنهم، ما مع ولم يقول قائل لعل هذا يكون نصيبه من الطعام أكثر وهذا أكثر. هذه الأمور الأصل فيها إن شاء الله التسامح. فمضمض ومضمضنا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أدخل الماء في فمه بعد الطعام وتمضمض وصلى المغرب ولم يتوضأ، وفيه دلالة على أن الأكل مما مست النار لا يلزم منه الوضوء، أن ذلك مما نسخ، وإنما يتوضأ الإنسان إذا أكل لحم إبل على الصحيح، لأن هذا الحكم باقي. أما الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، فهذا في أول الأمر ثم نسخ، وبقي الأمر في الإبل وحدها، فالأكل من لحوم الإبل يلزم منها أن يتوضأ المؤمن بعد أن يأكل لحم الإبل، أما ما سواه من أكل اللحوم أو من أكل أي شيء مسته النار فلا إشكال فيه. وتمضمض يريح المصلي بلا شك، لأنه إذا بقي آثار الطعام في فمه أو آثار مثلاً اللبن أو نحوه أو السويق، فإن ذلك مما إما أن يجعله يتحرك ويمسح، أو أنه يجعل إذا لم يتحرك يجعل أداءه للصلاة فيه شيء من الاشتغال بما في فمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال: كنا عند أنس وعنده خباز له، فقال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله.
فيه بيان أن حال النبي عليه الصلاة والسلام كانت حال من لا يكترث بالدنيا صلوات الله وسلامه عليه، كان يكفيهم من الطعام اليسير ولا يتكلفون ولا يتأوهون من فقدانهم لأنواع من الملاذ وأنواع الأكل كما تقدم، لم يكونوا يبالون كثيرا بأمر الطعام، وإنما كانوا يأكلون ما يسر الله. ولهذا تقدم أن عائشة رضي الله عنها تخبر عروة ابن أختها أنهم ربما مر عليهم الأهلة الثلاثة لا يأكلون إلا التمر والماء. أنس رضي الله عنه بعد أن وسع الله عز وجل على المسلمين ويسر الله تعالى أنواع الطيبات، لا إشكال لا بأس أن يأكل الإنسان من هذه الطيبات، لكن كما تقدم لا يجعلها همته، بحيث تكون هذه المأكولات همًا عند الإنسان كما هو حاصل الآن عند الناس للأسف. إذا صاروا على وجبة يأكلون اهتموا للوجبة التي بعدها ماذا يأكلون، لا ينبغي ولا يليق أن يكون الإنسان بهذا المستوى من الإقبال على الطعام والتفكير فيه وكأنه هم في نفسه. يقول أنس، يقول قتادة: كنا عند أنس وعنده خباز له، يعني أنه صار من السعة فيه خباز يخبز خاص به، فأراد أن يذكرهم بالحال الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه عليه الصلاة والسلام ما أكل خبزاً مرققاً وهو الملين، وإنما كانوا يأكلون في الغالب خبز الشعير وفيه قسوة، قاسي الخبز الذي يكون من الشعير. فلما وسع الله عليهم وصاروا ينخلونه عدة مرات ويزينونه ويرققونه، وفتح الله تعالى عليهم البلدان ووجدوا مطاعم ومآكل ما كانت العرب تعرفها، لا بأس الأكل لا بأس به في مثل هذا ما دام حلالا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لا إشكال، لكن مثل ما تقدم لا يكون هو الهم. العاقل ما يكون الطعام همه، ما يسر الله منه يأكل، وما يسر الله أيضا من أنواع المطاعم إذا أرادها دون سرف ودون إضاعة أوقات، كل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. فأراد أن يذكرهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ما أكل خبزا مرققا ولا شاة مسموطة. المسموط هو الذي أزيل شعره، يعني بعد أن تذبح يزال شعرها وتشوى بجلدها، يكون هذا فيه يعني في نظر من يفعل هذا يكون فيه لذة لأنها تشوى بالجلد نفسه. على كل حال هذا أراد أن يذكرهم به بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه السعة التي وجدت عندهم ما كانت موجودة لاحقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
ما كانت موجودة سابقا، أما لاحقا فوجدت عندهم. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق. قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان. قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر.
كأن السكرجة هذه صحاف معينة كان فيها نوع من الارتفاع، أما السماط فلا يزال باسمه، والسفرة تكون على الأرض. فيقول أنس: ما أكل صلى الله عليه وسلم على هذه السكرجة بحيث تجعل مرتفعة، وإنما كانوا يأكلون على السفر، والسفرة هي التي تكون مباشرة للأرض ويؤكل منها مباشرة. وهكذا لم يأكل أيضاً على خوان، قال: على ما كانوا يأكلون. قال: كانوا يأكلون على السفرة، يعني أنهم يضعون مجرد هذا السماط أو السفرة ويضعونها مباشرة للأرض ويمدون أيديهم ويأكلون. ولا مانع لو وجدت مثلاً ما يمكن يعبر عنه الآن بالماصات أو نحوها، بحيث يجلسون على كراسي مثلاً ويوضع الطعام على مثل هذه الماصة ونحوه، لا إشكال، ما فيه مانع، كل هذا ما فيه إشكال، لكن أراد أن يخبرهم بالوضع والحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. وقال عمرو عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع.
في
نطع
عندك كذا نطع؟
نعم، كسر النون فتح الطاء.
فتح الطاء؟
نعم،
معروف النطع. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى بصفية رضي الله عنها، صفية معلوم أنها كانت في السبي، ثم إنه عليه الصلاة والسلام جعلها من أمهات المؤمنين، فبنى بها فوضع وليمة كما هو مشروع لمن تزوج أن يولم ولو بشات، ما كان عندهم شات، فماذا كانت الوليمة؟ أمر صلى الله عليه وسلم بالأنطاع، جمع النطع مثل البساط أو نحوها، فوضعت بسطت هذه الأنطاع. ماذا جعل عليها ضيافة؟ التمر والأقط والسمن. وهذا هو المراد بالحيس. الحيس يكون يتكون من هذه الثلاثة، تمر وأقط وسمن، يكون فيه لذة. لكن لا شك أنه كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاه، أن المشروع لمن يتزوج إذا كان قادرا أن يذبح لو شاة واحدة، لكن قد لا تتوفر الشاة كما تقدم. فوضع عليه الصلاة والسلام هذه المائدة المكونة من هذا الشيء اليسير، تمر وأقط، وأيضا هذا كله مجموع، هذا يأتي مثلا بتمر وهذا يأتي بأقط، ثم جعلوها في السمن، وصارت هذه هي الوليمة. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وآله وصحبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقولون قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول إيها والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها.
قال أهل الشام هم الذين كانوا مع الحجاج لما حاصر ابن الزبير رضي الله عنهما في مكة، وكانوا يسمعون أنه ابن ذات النطاقين ويظنون أنها سبة، فيعيرونه يريدون أن يغيظوه فيقولون يا ابن ذات النطاقين. فأخبرته أمه أسماء رضي الله عنها ما قصة هذين النطاقين، هم يظنون أنها على سبيل المسبة، وهذا من جهلهم وقلة بصيرتهم. فأخبرته بأمر النطاقين، قالت هل تدري ما كان النطاقان؟ في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه، أعد أبو بكر رضي الله عنه وآله عدة السفر للنبي عليه الصلاة والسلام، فأسماء رضي الله عنها كبيرة وهي أكبر من عائشة رضي الله عنها جميع، فكانت امرأة، فلما أرادت أن تهيئ القربة للرسول صلى الله عليه وسلم ليسافر هو وأبو بكر رضي الله عنه، أخذت نطاقها الذي تربط به ثوبها وشقته نصفين، النصف الأول أوكت به القربة والنصف الثاني ردته على ثوبها حتى تمسكه. فهؤلاء الجهلة يسمعون أن ابن الزبير رضي الله عنه تسمى أمه تكرمة ومدحا وثناء تسمى ذات النطاقين، لأنها جعلت نطاقها شقته وجعلت النطاق الأول لتهيئة متاع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال شد أو ربط القربة. فظن هؤلاء الجهال أن الكلمة فيها سب، ومن عادة السفهاء أن يعيروا الإنسان بأمه، فظنوا أنها مسبة. فكان ابن الزبير رضي الله عنهما إذا قالوا له يا ابن ذات النطاقين يقول إيها والإله، يقول إي والله تلك شكاة ظاهر عنك عارها. الشكاة هي القول القبيح الذي يرفع به الصوت، ظاهر عنك عارها أي زائل عنك عارها، هذا يظنونه سبا مذمه ليس بسب بل هو زائل عنه، بل هذا مدح لأسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن خالة ابن عباس رضي الله عنهما أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمناً وأقطاً وأضباً، فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، ولو كن حراماً ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن.
أم حفيد هذه أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها هذه الهدية، معها سمن ومعها أقط، وهذا معروف أنه طيب ويؤكل، لكن كان معها أضب، والأضب هي جمع الضب، وهو موجود في نجد بكثرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اشتهاه، عافه كما سيأتينا، قال أجدني أعافه، وهذا يدل عنه لا بأس، كان الإنسان لا يشتهي شيئا من الأكل أو لا ينشط لأكله لا بأس، ما يقال إن هذه نعمة وينبغي أن تأكلها على كل حال، لأن النفوس تتفاوت في هذا. وفي الوقت نفسه لو أن أحدا يحب مثلا أكل الضب لا بأس، لأن الاقتداء هنا غير وارد. النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله أنواع، منها أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يفعلها أحد سواه، وأحكام، مجموعة أحكام خاصة به، مثل الزيادة على 40 نساء فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهناك أفعال فعلها عليه الصلاة والسلام ليقتدى به فيها، تارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة، فهذه هي محل الاقتداء ومحل الأجر. وهناك أفعال يسميها أهل العلم الأفعال الجبلية، يعني كان صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا يحب الدباء وهو القرع، كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلواء والعسل، وكان يكره بعض المطاعم وبعض المآكل ومنها الضب، كان يكرهه عليه الصلاة والسلام ولهذا تقذره هنا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتينا الذي أكله خالد بن الوليد فأكلنا على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته، يعني ما أقره، لو كان الضب حراما ما أكل الضب، لا بأس بأكله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفعل الجبلي لا يشتهي هذا، فلا يقال إن من أكله خالف النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال إن من تركه مع كونه مشتهيا له يكون مقتديا، هذه الأفعال ليس فيها اقتداء، لأنه فعلها بصفته بشرا عليه الصلاة والسلام، يحب مآكل، يحب أنواعا من المشارب، فهذه المسائل لا بأس أن يكون فيه شيء من المخالفة، لأن ولا تعد مخالفة، تغير الطبائع. الله عز وجل يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فكان عليه الصلاة والسلام يحب مطاعم معينة ومشارب معينة، فمن أحب ما أحبه عليه الصلاة والسلام فبها ونعمت، ومن لم يشتهي ما اشتهاه فلا بأس، ومن ذلك الضب، فكان صلى الله عليه وسلم لا ينشط لأكله، ولا شك أنه من الأكل الحلال الطيب ليس بمحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السويق. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء وهي على روحة من خيبر، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه فلكنا معه، ثم دعا بماء فمضمض، ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ.
نعم، السويق كان كثيرا ما يأكلونه، نوع من ما كانوا يأكلونه، دعا عليه الصلاة والسلام يقول فلم يجده إلا سويقا، يعني ما كان عندهم أي طعام، وهذا يدل على قلة الأكل عندهم رضي الله تعالى عنهم، فلما حضرت الصلاة هيئوا هذا السويق، لاك منه عليه الصلاة والسلام، ولاكوا منه أيضا لأنه يكون يهيأ بسرعة يسهل أن يتناول، ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ، هذا الشاهد أنه لا حاجة إلى أن يتوضأ من أي أكل، لكن حتى لا تبقى بقايا من الطعام في الفم يحسن أن يتمضمض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له.
أعد.
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له.
نعم.
فيعلم ما هو.
حتى يسمى له فيعلم.
نعم، جزاك الله خير. فيعلم ما هو. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل ابن حنيف الأنصاري أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عنده ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب. فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي.
يعني كان صلى الله عليه وسلم يسأل إذا وضع له الطعام حتى يسمى ويحدد له فيعلم ما هو، لأن ربما إذا شوي الشيء من هذه الأشياء وصار في حال من الطبخ ربما لا يتضح بعد أن شوي بالنار. فجاءت من نجد هذه المرأة رضي الله عنها وقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الضب. كان خالد رضي الله عنه موجودا، فأرادت ميمونة أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قدم له، فأخبرته أنه الضب، فرفع صلى الله عليه وسلم يده عن الضب. خالد لما رآه فعل هذا قال أحرام هو يا رسول الله؟ أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. هذا النموذج على كون أفعاله صلى الله عليه وسلم هنا جبلية بشرية، هذا النوع من الأفعال لا بأس أن يكون فيه للنبي صلى الله عليه وسلم يشتهي مآكل أو تعاف نفسه مآكل ويشتهي غيره عليه الصلاة والسلام تلك المآكل التي عافها أو لا يشتهي تلك المآكل التي أكلها. فلما أخبر خالدا بأنه ليس بحرام اجترره خالد رضي الله عنه فأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. وفي بعض الروايات أنه كان ينظر إليه متعجبا، لأن الإنسان إذا لم يشتهي شيئا ورأى غيره يأكله فإنه يتعجب منه أنه يأكله. وهذا كله يدل على أن الطيبات ما دام الشرع قد أباحها فكون الطبائع تختلف فيها لا إشكال إن شاء الله. والشاهد من الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل حتى يسمى له الطعام حتى يعلم ما هو، لأنه ربما تساهل بعض من يأتي به في شيء من الطعام أو نحو حتى يتضح لا يكون شوى شيئا غير جائز وغير مباح، فإذا سمي له عليه الصلاة والسلام وعلمه فإنه يأكل. نعم. نعم. لا بأس، أفي إشكال، أفي ما في أي مانع، ما في أي مانع، بل ربما كان النظر إلى مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره فيه بيان للقدوة كيف يأكل، لأن طريقة الأكل منه عليه الصلاة والسلام، أو أن ينظر إلى طريقة أحد من أهل العلم والفضل كيف يأكل، لأنه موضع قدوة حتى يعرف مثلا مما يعني يراه مثلا قد يأكل بثلاثة أصابع في الأشياء التي يمكن أن يأكل منها، قد يراه يأكل بشيء من الأدب والسمت لا يملأ فمه كما يفعل أهل الشرة، فيكون من نظره إليه شيء من التأدب ومعرفة مثل هذه الأحوال، هذا ما في أي إشكال إن شاء الله. لكن لو علم أن أحدا من طبعه أنه مثلا يكره أن ينظر إليه أو نحوه كما قد تكون بعض الطبائع، ويعلم أن هذا الشخص يعني إذا نظر إليه، لأن قد يكون في طبائع بعض الناس يعني أشياء مستغربة أنه إذا رأى أن أحدا يأكل إليه ربما ترك الأكل، فإذا عرف أن هذا الرجل بعينه يمكن أن أخوه المسلم يمكن أن يكون عنده هذا الطبع وهذا الحال لا ينظر إليه، معنى ذلك أنه قد يتسبب نظره إليه في أن يترك الطعام، لكن من حيث أصل المسألة لا إشكال في أن ينظر إلى الآكل وينظر وليس شيئا يعني يغض عنه البصر، لكن لو فرضنا أن أخاك المسلم يبغض هذا مثلا أو لا يحبه أو مثل بعض، حتى سبحان الله حتى بعض الأطفال، وهذه من آيات الله، يعني بعض الأطفال الصغار إذا نظر إليه وهو مثلا يرتضع وتأمله أحد ترك الرضاع، ما دام يعرف هذا منه لا حاجة إلى أن يؤذى سواء كان صغيرا أو كبيرا، يترك على هذا طبع من الطبائع. لكن الأصل في الناس أن الواحد منهم لا يكترث أن ينظر إليه أحد وهو يأكل. نعم
صحيح شيخنا، يقول لو كان أكل ناس لو كان أكل يعافه، يقول لا أشتهيه أو لا أحبه.
نعم تعافه نفسه لا يشتهي، يعني بعض الحال يعني بعض من يعتاد في بلده أكلا معينا يعيش عليه منذ صغره، ربما لو سافر يتعب كثيرا لأنه لا يريد إلا أكل بلده، طبع فيه، ولهذا قد لا يأكل أكلا معينا حتى قد يتضرر في جسمه. إذا قيل هذا الطعم عندك يقول أنا أعرف أن الله أباح لك، لا أشتهي لا أستطيع، كل هذه طباع لا فيها ما فيها إن شاء الله إشكال.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب طعام الواحد يكفي الاثنين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة.
يقول رحمه الله: باب طعام الواحد يكفي اثنين، يعني أن الطعام الذي يجعل لشخص واحد إذا سمي الله تعالى فيه يكفي اثنين، مع أنه موضوع لشخص واحد لكن بإذن الله يبارك فيه إذا سمي، والمؤمن ربما يرى أخا له وقد يكون محتاجا فيدعوه تعال كل، يقول الطعام لك وحدك يكفينا إن شاء الله تعالى، البركة تأتي بإذن الله تعالى ويكفي الطعام. في الباب باب طعام الواحد يكفي اثنين، وفي الحديث طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. يشير رحمه الله بالترجمة إلى حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وهكذا طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، وهكذا أيضا طعام الاثنين يكفي الأربعة أيضا. فيعلم المؤمن أنه مثل ما تقدم يعني الطعام في ذاته يكفي منه البلغة اليسيرة، ولهذا لو أتى مثلا إليك ضيف وعندك طعام لا بأس أن يأكل من طعام بيتك، ومعلوم أنه قد هيئ لك ولعدد محدد، لكن كما في الحديث يكفي طعام الواحد يكفي الاثنين، يقال تأكل معنا والله عز وجل ينزل البركة ويسمى الله تعالى في ذلك ويكفي الاثنين. ليس المقصود أن يبلغ الإنسان التخمة والشبع الشديد، ولكن من حيث الكفاية يكفي بإذن الله تعالى، يكفي والجسم ينتفع به، وبدلا من أن يقتصر على الأكل واحد ويبقى آخر جائعا طاويا يقال تعال والبركة ينزلها الله عز وجل ونسمي الله تعالى جميعا. وهذا يدل على المواساة أيضا، أن المؤمن يواسي أخاه، لأنه قد يجد مثلا في بعض الأحيان من لا يتمكن من الأكل ويكون معه هو أكل، فلا يقول أنا له، من حيث الحكم له أن يقتصر ويأكل وحده، إلا أن يكون أخوه في حال من المسغبة والضرر فمعلوم أنه لا بد أن يطعمه في هذه الحال. لكن لو أنه أطعمه ورجى من الله تعالى البركة وسمى واكتفى بالبلغة التي يقوم بها الجسم يكون هذا هو الأنسب والأحسن له، ويكون الطعام المهيئ لواحد يكفي بإذن الله تعالى الاثنين، كما أن الطعام المهيئ لاثنين يكفي الثلاثة، والطعام المهيئ للثلاثة يكفي الأربعة، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المؤمن يأكل في معي واحد. قال حدثنا محمد بن بشار.
أعد.
باب المؤمن يأكل في معي واحد.
كذا عندك؟
نعم.
كذا عندك؟
إيه نعم.
في معا. في معا واحد.
نعم.
هذا المعروف معا. جمع أمعاء. يمكن لها وجه آخر.
لا موجود عندي.
هي كذا عندك؟
إيه كذا. إيه. باب المؤمن يأكل في معا واحد.
معا.
نعم شيخ.
بكسر الميم وفتح العين. في معا واحد. المعا جمع الأمعاء، جمعه الأمعاء، وهي المصارين يعني المؤمن إذا أكل يأكل في واحد فقط ويكفيه، أما الكافر فيأكل في سبعة كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
ابن عمر رضي الله عنهما كان يحب المساكين جدا، وفي الحديث اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. محبة المساكين من نعمة الله البالغة على العبد. المساكين من الناس من يأنف من مجرد رؤيتهم ويمل من كلامهم ويترفع عن أن يجلس معهم أو أن يدعوهم، ولا يحب أن يراه أحد يمشي معهم. هذا في الحقيقة عليه خطر كبير جدا من العقوبة، ويخشى أن يكون داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا نوع من الكبر. أخوك المسكين هذا لا تدري ما مقامه عند الله تعالى، بل هذا المسكين قد يدعو لك أنت دعوة يصلح الله تعالى لك بها دنياك وأخرك. فلا يحل الترفع على المساكين. مسكين أخوك المسلم، والله تعالى يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، قد يكون هذا المسكين خيرا منك. فينبغي ملاحظة قوله عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فكونه مسكينا والله تعالى أعطاك لا يقتضي بغض رؤيته أو الجلوس معه أو أن تأنف أن يراك أحد وأن تمشي مع هذا المسكين، فهذه طبائع جاهلية لا يحل أن توجد في المسلمين. لهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يحب المساكين، وكان لا يأكل حتى يؤتى بمسكين. إذا وضع له طعام قال ابحثوا عن مسكين حتى يأكل معي، من حبه للمساكين والإحسان إليهم وحب الجلوس معهم. وهذا في الحقيقة من أعظم ما يعين العبد على التواضع، من أكثر ما يعين العبد على التواضع الجلوس مع المساكين وكسر غرور النفس لو كانت تريد الترفع عليهم، فيجلس معهم ويقبل عليهم ويبتسم في وجوههم ويهتم لهم ويكترث بهم ويعطيهم ما يستحقونه، فإن هذا أثره كبير عليهم وعلى نفسه، هو نفسه بهذا تتربى تربية عظيمة جدا على التواضع لله عز وجل، ولا يدري ما الله رافعه بمثل هذه التصرفات. فلا ينبغي أن يكون الإنسان في أنفة من هؤلاء المساكين، حتى قال عليه الصلاة والسلام هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فهذا الضعيف وهذا المسكين مقامه عند الله عز وجل أنه في دعائه، حتى إن النصر قد ينزل بدعائه، والرزق مع أن رزقه قليل، الرزق الذي يأتي الناس قد يأتي مثل مطر أو غيره أو عموم الرزق بدعوته، لأن الله تعالى لأن في بقية الحديث بدعائهم، لأن قد يدعون. فكان رضي الله عنه لا يأكل حتى يؤتى بمسكين. في مرة أدخل عليه رجل من هؤلاء المساكين فأكل أكلا كثيرا، فتذكر ابن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن يأكل في ميعا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، لهذا قال لنافع لا تدخل هذا علي، يعني بعد اليوم ابحث عن شخص آخر. وفي دلالة على أن الشره في الأكل والأكل الكثير غير مناسب، أمر غير مناسب، ولا سيما إذا كان الإنسان يأكل مع غيره، وقد يأكل مثلا في بيته، لكن إذا كان يأكل مع غيره فإنه إذا أكل أكلا شديدا جدا قد يأكل معظم الطعام ويبقي من يستحون، أو يأكلون أكلا بتؤدة وبسمت وأدب قد يبقيه، ولا سيما إذا كان الطعام قليلا. أما إذا كان الطعام وافرا فالأمر في هذا سهل، لكن الأولى أن يراعي المؤمن في الأكل عدم الأكل بكثرة. وتقدم أنه لو أكل بكثرة ما الحكم؟ لا بأس، الحكم أنه لو أكل بكثرة لا بأس، إلا أن يتضرر بذلك غيرك، أن يأكل طعاما قليلا يأكله ويفوت على غيره الأكل. لكن لو أنه في بيته وسع الله عليه وأكل لا بأس، كما تقدم في الباب الذي في من أكل حتى شبع. فابن عمر كره منه هذا، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، واختلف أهل العلم رحمهم الله في المراد بالحديث. فمنهم من قال هذا حديث على ظاهره فيه دلالة على فرق ما بين المؤمن والكافر كما سيأتي في الرواية الأخرى، وأن الكافر يأكل في 7 أمعاء، ولهذا إذا أسلم أكل في معن واحد كما يأتي في خبر الذي أسلم، فبعد أن أسلم تغير أكله وشربه أيضا. ومنهم من قال الإنسان من حيث هو إنسان، الكافر والمسلم من حيث ما خلق الله تعالى فيه من أمعاء حالهم واحد، لكن المؤمن عنده من الأدب وعنده من الأحكام التي يعيها عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يحسن معه الأكل، فيأكل أكلاً متناسباً، ولهذا يبارك له في الأكل فيشبع، بينما الكافر لا تسمية ولا بركة في أكله فيأكل أكلاً شديداً جداً. وهذا ما اختاره الشيخ عبد العزيز رحمه الله في أن المقصود هو هذا، وأنه ليس المقصود أن الكافر له حال في باطنته تختلف عن حال المسلم، لأنهم من حيث الخلقة جميعاً هم سواء. لهذا قال رحمه الله الحديث ليس على ظاهره، فإن الخلقة واحدة، خلقة باطنة المؤمن وباطنة الكافر واحدة، لكن الكافر لعدم تسميته وعدم مبالاته وشبهه بالأنعام في أكله بخلاف المؤمن في تحري الحلال والتسمية، والوجوه المذكورة في يعني في توجيه الحديث ذكر أنه لا تعارض فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معن واحد، وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما.
قال نعم.
قال عبيد الله: يأكل في 7 أمعاء. وقال ابن بكير: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء. فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله.
أبو نهيك رضي الله عنه كان أكولا، يعني يحب الأكل وعنده شيء من الأكل الكثير، فذكر له ابن عمر رضي الله عنهما الحديث: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء، فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله، وأنا مؤمن وإن كنت آكل أكلا كثيرا. وهذا كما تقدم أنه لا يعني أن من أكل أكلا كثيرا مثلا يطعن في دينه، حاشا لله، لكن يقال الأصل أن المؤمن يسمي الله تعالى ويبارك الله تعالى أيضا في أكله، والأصل أيضا أنه يراعي من حيث الجملة يراعي الأدب في الأكل ونحوه. لكن مثل ما تقدم، لو وجد إنسان أكول لا يعني ذلك معاذ الله يعني القدح في دينه وأنه من الكفار وأنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر، لا، ما يقال هذا، لكن يقال من حيث العموم طريقة المؤمن في الأكل غير طريقة الكافر. لكن لو وجد أحد يأكل أكلا كثيرا من المؤمنين لا يقال في دينه شيء، لكن ينبه، قال يعني المؤمن يأكل في معن واحد. لهذا لما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء، يعني تنبيها لأبي نهيك رضي الله تعالى عنه، قال: أنا أؤمن بالله ورسوله، يعني وإن كنت آكل أكلا كثيرا، فابن عمر أراد تنبيهه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معن واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء.
لا شك أن في الحديث أيضا دلالة على أنه ينبغي عدم المبالغة، وقد يحرم ويأثم الإنسان إذا أكل بطريقة تضره، بحيث يأكل أكلا يتضرر منه، وقال لا يحل أن تضر نفسك، من حيث الضرر لا تضر نفسك، لكن لو أنه أكل أكلا لا يضر به نفسه هو يعلم ذلك من نفسه مثل ما تقدم ما هنالك إن شاء الله تعالى تحريم، لكن إذا أدى أكله إلى أن يتضرر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن يأكل أكلا يتسبب في الإضرار بنفسه بحيث يصاب بالتخمة. وهذا للأسف حاصل يعني من بعض الناس الآن، حتى بعضهم يجري عمليات ويجري كذا، قال لا حاجة لإجراء العمليات ولا يعني شيء من قص المعدة أو نحوه، أنت ينبغي أن تضغط نفسك في مثل هذا، وأن تعلم أن الإنسان يعني حتى تجرى بعضها بنحو من 100,000 ونحو بعض هذه العمليات. يقال أبدا لا تحتاج إلى مثل هذا، أن تعود نفسك على قلة الأكل، وتأكد من أنك إذا عودت نفسك قلة الأكل فإن نفسك ستعتاد. ألم تتعود نفسك كثرة الأكل بسبب أنك تكثر، عد من جديد وكل أكلا دون الأكل الذي أنت عليه وتتعود نفسك. فالنفس ينبغي أن يراعى يعني فيها مثل هذا، وبالذات إذا كان الإنسان يعني يعاني من التخمة ويعاني من الضرر والأذى، فينبغي أن يراعي مثل هذا حتى لا يضر نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء.
نعم. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فحلب له 7 من المعز فشرب حلابها، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، فأتي له من الغد بحلاب معز واحدة فما أتمها، أو شرب حلابها وما أتم حلاب الثانية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في 7 أمعاء. بارك الله فيك.